صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمن، والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسنين، والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين. وألعني وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني، وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين، فرزقه قد شفني حيث المصائب جمة لم أدر ما منها، حيث المصائب جمة لم أدر ما منها، أقص عليك إذ كلفتني أمصيبة التوديع يوم خروجه، إذ قال يا جدا عندك ضمني لا حاجة لي في البقاء، فأجابه خير الورى بتفجع وتحزن أبني أبني يا ريحانتي صبرا فذي دار بها كتب البلايا، للمؤمنين ولي على الليشال ما بقى بقية سافر عسى الله للمدينة يعود في ظل العليل المبتلى ابن الحنفية كل من يمر وسط الدروب يسمع ونين وما يبرح إلا يصيح حملوني يا غلمة حطوني بوسط الدرب بسأل الركبة بسأل عن أخواني بقية آل عدنان واسأل عن حسين السبط نور المدينة أخ ما حضرنا طراد داك اليوم يا حيف ولا كسرنا سنان في حربك ولا س أبا عبد الله لو طرشت جيناك بقلوب ملاهي لو طرشت جينا بهمة يا ولين لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد إلى روح فقيدنا الغالي رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد هذا المثل الذي ذكرته الآية الكريمة حيث لا زلنا في سياق الأمثال القرآنية وذكر ما تسمح به الفرصة بذكره من روائع هذه الأمثال والاستفادة منها في شهر القرآن أقول هذا المثل الذي طرقته هذه الآية الكريمة التي بدأت بها في الواقع ليس بعيدا عن ما سبقت الإشارة إليه من الأمثال المتعلقة بالإنفاق. يعني كأننا لازلنا في أجواء علاقة الإنسان مع المال وكيف يتصرف فيه وما هي الوجوه المشروعة التي عليه أن يتصرف فيها. فوجه الاتصال، بس حتى يصير الكلام متواصل، وجه الاتصال بين هذه الآية والآيات التي سبقتها أن الآيات التي سبقت هذه الآية كانت تتناول الصدقة والإنفاق في سبيل الله، ومررنا الليلة البارحة بثلاث أمثلة للإنفاق في سبيل الله. هنا كأن القرآن يريد أن يرينا الصورة المعاكسة للإنفاق الحسن والاستفادة من المال في صورة من أبشع الصور التي شهدها المجتمع الإنساني، ولا زال للأسف يشهدها بويلاتها التي تخلف طبقية واضحة في الاجتماع الإنساني، وهو داء إلى الآن المجتمعات البشرية لم تستطع أن تتخلص منه، وهو داء الربا والعياذ بالله. خلونا أولا نجي إلى الآية ونلاحظ المثل فيها، شلون هذا المثل، لأن حتى المثل ترى فيه بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح. أنا أتصور كثير لما يمر بهذه الآية يمكن عنده تساؤلات كثيرة حولها، خصوصا في من مثل الله تبارك وتعالى به المرابي. نجي للآية أولا مفردة مفردة. يقول تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا. طبعا الأكل هنا ليس المراد به ما يتبادر إلى الذهن من عملية البلع والمضغ كما هو متعارف في سائر أقسام الأكل أو في الأكل المتعارف. الأكل هنا يطلق على مجمل التصرف، لما واحد يتصرف في شيء أو ينتفع فيه، ينتفع به، هذا الانتفاع يقولون شنو يسموه أكل. الذين يأكلون أموال اليتامى، وما يأكلوا أموال اليتامى يعني يبلعوها، يأكلون يعني يتصرفون وينتفعون فيها. فالأكل هذا المراد به أحيانا يطلق في القرآن، فإذا لم يطلق على خصوص ما يؤكل فالمراد به هذا. يعني إذا أسند إلى ما لا يؤكل عادة فهو يراد به هنا هذا المعنى، يعني الانتفاع والتصرف. زين، الربا ما هو؟ الربا من الربوة، والربا الراء والباء والألف المقصورة هذا أصل يدل على الزيادة دائما، مثل ما رأينا في الليلة الماضية جنة بربوة لما قلنا عن الآية الكريمة، وهي المكان المرتفع أو ما ينمو ويزيد من الأشجار. هنا سمي باعتبار أن المال يزيد زيادة ظاهرية، زيادة هنا زيادة ظاهرية في المال كما نعلم، ويأتي الآن شرح أكثر في معنى الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون. شنو يعني لا يقومون؟ بعض المفسرين وهم قلة، يعني خصوصا الأقدمين منهم مثل صاحب مجمع البيان، قال لا يقومون يعني لا يقفون، يقومون من قبورهم يوم القيامة لما يجوا إلى المحشر يقومون بهذه الصورة، كصورة الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا رأي. الرأي الثاني وهو الأكثر عند المفسرين قال يقوم لا يقومون إلا كما يقوم. يقوم هنا المراد به مثل الأكل أيضا، لا يحمل على حقيقته، يعني مو كان قاعد وقايم. الذي كما يقوم، الذي يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يعني يتصرفون في شؤون الحياة والمعاش وأمر، يعني تصرفاتهم سلوكياتهم في الحياة، تعاملهم خلنا نقول بصورة أوضح سواء ما يتصل بأمور الحياة أو أمور المعاش، هذه سمات من تقبطه الشيطان، لا يقومون إلا كما يتقبطه الشيطان من المس. زين، البحث اللي مهم في المثل ما هو؟ هذا المثل اللي الله ضربه الآن، كيف يعني الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ هو الشيطان أولا، التخبط شنو معناه؟ التخبط في اللغة يعني الضرب الشديد، خبطه ضربه، أو هو ضرب الأرض. زين، ولذلك يقولون خبط عشواء. وشكل زهير ابن أبي سلمى مو يقول، يقول رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تترك يعمر. ما أدري يعمر أحد حافظنا هذا البيت فيهرمي، جزاك الله خير. هذا يعني هذا بهالمعنى، خبط عشواء، رأيت المنايا خبط عشواء. طبعا ما في شيء خبط عشواء، هذا من تصوره هو، المنايا مو خبط عشواء، المنايا لها تخطيط إلهي. على كل حال، بس هذا إيراد للمعنى. فخبط العشواء هو شنو؟ خبط العشواء على فكرة، خبط العشواء، العشواء يعني الناقة التي ضعف بصرها، فهي لما تخبط، وين تخبط؟ تخبط على المكان الصحيح والمكان غير الصحيح، عليه مو خبط عشواء. فيضرب لمن، لما يقولوا واحد خبط خبط عشواء، يعني اللي مشى مشية الأعمى، اللي ما هو يدرك، يعني لم يكن فعله متوازن، أو واحد جاب حكي مخربط يقولوا هذا خبط خبط عشواء. زين، هنا الآية الكريمة تقول الذي يأكل الربا، الذين يأكلون الربا، هؤلاء تصرفهم مثل تصرف من تخبطه الشيطان، يتخبطه الشيطان من المس. زين، هذا المثل كيف نتعقل الآن؟ طبعا اليوم العلم تطور، يعني أولا خلونا ناخذ المعنى. ما هو المعنى؟ المعنى هنا أن الشيطان والعياذ بالله يقوم بعمل أحيانا في فكر الإنسان، في عقل الإنسان، فيصيبه المس، يقول هذا وياه مس. شنو وياه مس؟ يعني أصبح شخصا كالمجنون، هالشكل يقول المفسرين والذين يعني يعني الكتب التراث العربي هكذا أيضا تسمي. زين، هذا اللي يصيبه الحالة من عدم التثبت ويصير مثل المجنون علميا فعلا، أنه يصيبه مس من الشيطان أو لا؟ بعض المفسرين وهم قلة قالوا لا، هو مو هالشكل المسألة، ولكن لأن العقيدة اللي كانت جارية عند العرب أنه من يرونه قد جن والعياذ بالله وفقد عقله، ينسبون ذلك إلى الشيطان، فيقولون مسه الشيطان، فالقرآن جرى على عادتهم، يعني جاراهم، لأن الهدف القرآن مو بيان هذه الحقيقة، هو هدف بيان المثل حتى تكون هناك صورة مؤثرة في أذهانهم عن الانتهاء من الربا. فمو هدف أن يجي يدقق أن هذا صحيح مو صحيح، لا، وإنما جرى جريا، شنو؟ جريا على ما كان يجري عليه العرب في ذلك الوقت، في وقت نزول القرآن. طبعا هذا الرأي لا يمكن قبول. لماذا؟ لأن حتى لو فرضنا أن العرب كانت تسند هذا الأمر، فلا يمكن أن يقرهم الله على شيء هو غير صحيح وغير علمي. ما الله مو مضطر تبارك وتعالى أنه يجيب مثل لأنهم استخدموه. ولذلك احنا نذهب في كثير من الموارد، يجي واحد، يعني كثير الآن من تصرفات النبي صلى الله عليه وآله، يقول بعضهم هذا ما جرت عليه العرب. مثل ماذا؟ مثلا لما يجوا إلى قضية بعث أمير المؤمنين بسورة براءة سلام الله عليه، مو أول شيء راح أبو بكر طبعا، فنزل جبرائيل وقال للنبي صلى الله عليه وآله لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. زين، فيقول لحق به راح هو أمير المؤمنين وأدركه بالروحاء، أدرك أبا بكر، قال لا خلاص أرجع، النبي أمرني أن أنا أبلغ. زين هنا بعضهم بعض المفسرين يقول ليش يعني طلع رسول الله علي بن أبي طالب بعد ما طلع أبو بكر وأدرك، ما يقول أن جبرائيل نزل، يقول لا، هي كانت أكو عادة عند العرب أنه إذا أبرم رئيس قبيلة عقدا وأراد أن يبطله فلا يجوز أن يبطله إلا هو أو واحد من عائلته، فلذلك هو كأن نسي وبعدين اتذكر هالقضية. كل هذا ما له قيمة، كون أن العرب، هذا تبليغ صورة، هذا تبليغ حكم، ليش تقارن بقضية تصير من عادات الجاهلية؟ ما ملزم النبي صلى الله عليه وآله أن يسير بسيرة الجاهليين حتى في تبليغ الأحكام، فهذا يعني من هالقبيل. فبعضهم هكذا يعني بعض المفسرين يقول جرى في عادته على جري العرب، هذا الكلام غير صحيح، لأن هذه أصلا إذا مو صحيح مو صحيح، فلماذا يقرها القرآن الكريم؟ لأن هذه ستصبح مستند. زين هذا رأي، إذن هذا الرأي لا يمكن الاستناد له. الرأي الآخر أنه يتخبطه الشيطان، أن الشيطان هنا مو بالضرورة أن يكون شنو يعني هذا الإبليس وأعوانه، لا، الشيطان في اللغة هو كل شيء مصدره شر، كل شيء شرير، بعبارة أخرى الشيطان يعني الشرير. زين وهذا السنة اللي قبل هذا العام الماضي ما قبل العام أتذكر في بحثنا في الشيطان أنا مررت به. المهم فيقول الشيطان هو هذا، فلما قال لا يقوم إلا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس، يعني كل مؤثر يؤثر فيه سواء كان في كل مؤثر شرير، قد يكون من شياطين الإنس، قد يكون من شياطين الجن، قد يكون يعني شرير من الإنس هم يسبب جنون له مثلا، يسبب له خلل في عقله. فبعضهم أخذ معنى الشيطان بهذا المعنى، بالمعنى المطلق للشر، فلا يقوم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يعني أي شيطان يصح أن نقول عنه أنه مصدر شر. ولذلك في رأي أنا ما يعني ما أقدر أتبنى الآن، لكن هذا رأي موجود أنه لماذا يعبر بعض الأحيان عن مثلا بعض الأمراض بأنها يسببها الشيطان. بعض المحدثين الآن يقولوا هذا لأنه مو المقصود بهذا هو إبليس وأعوانه، وإنما هو شيء يسبب الأذى من حيث لا يرى الإنسان، فهو أيضا ينطبق على المسببات المرضية كالميكروبات وغيرها. على كل حال هذا أيضا يقال. زين فبعض رأى أن الشيطان هنا ما هو أعم من كون إبليس وأعوانه، فأي شر، وطبيعي أنه إذا كان بعض أمراض عقلية ممكن تستند إلى هذا، يعني لشيء شرير بعمل بشري، بعمل غير بشري، بأي نحو من الأنحاء. زين الرأي الثالث يقول ما فيها بعد هذه أن نقول أنه تخبطه الشيطان من المس، بمعنى أن الشيطان يمارس هذا الدور على عباد الله من قبيل كونه شنو سبب ضمن الأسباب، يعني شنو، يعني مثل ما نفترض أن هناك مسبب للمرض البدني، ميكروب يدخل إلى الجسد ويفتك به، كذلك نفترض أن هناك أيضا مسبب من قبيل الشيطان فهو في طول تصرف منه، عليكم السلام، تفضل الشيخ، في طول تصرف هذا التصرف الميكروب والمسببات المرضية فهو سبب من ضمن الأسباب. بمعنى آخر، كما يبتلى الإنسان بالكائن الدقيق الممرض يبتلى بشيطان فيصيبه. ولذلك لما يذكر المفسرين قصة نبي الله أيوب عليه السلام، إني مسني الشيطان بنصب وعذاب،
كيف مسه الشيطان؟ وطبعا كان عنده مرض في الجسد كما نعلم، يعني بحيث أنه كان جسده يتقرح كذا. بأي معنى مسني الشيطان؟ كيف هذا نبي مسه الشيطان؟ بأي معنى؟ فهنا الذي يرى هذا الرأي يقول هذا يستشهد بقضية نبي الله منه أيوب، بأنه واقع الأمر أن الذي أصابه هو لا 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 ضير أن يصيبه الشيطان، يعني شر غير مرئي إن كان هو الشيطان أو شر آخر غير مرئي. والذين يمنعون مثل السيد العلامة يرد على صاحب الكشاف يقول أنه يقول لا الأنبياء لا يتسلط الشيطان عليهم، يقول لا الذي نعرف نحن أنه الشيطان لا يتسلط على عقولهم بالوساوس مما يؤثر على اتصالهم بالله، أما ما تتأثر أجسادهم لا، هذا لا مانع منه أن يعني أن يتسلط على أجسادهم فيمرضون ابتلاء. طبعا هناك رأي آخر أنه مسني الشيطان بمعنى وسوس للناس، مسني مو أنا وإنما وسوس للناس الذين ابتعدوا عني لكوني أنا مريض، يعني هو يقول نبي الله أيوب لأني أنا مريض فلذلك وسوس لهم الشيطان، وقال لهم شنو؟ لو كان هذا نبي من الأنبياء، لو كان هذا نبيا من الأنبياء ما كان يتسلط عليه المرض. شوف فالشيطان مو العلاقة بالشيطان هنا ويا أيوب مو كون أنه تسلط عليه، وإنما أبعد الناس عنه بالوسوسة لأنه لو كان نبيا لما أصابه هذا المرض. زين فإذا يقول بعضهم فلا مانع بهذا أن يكون الشيطان في عداد الأسباب التي تسبب أو بعض الجن، ولهذا هو يذهب إلى أنه احتمالية أن يكون بعض الجن، وهذا موضوع أذكر العام الماضي ناقشناه هل أن الجن فعلا يتسلط على الإنسان أو لا. على كل حال إذن هذا هو المثل اللي الله ضربه في هذه الآية. إذن هنا شوفوا الآية الكريمة شابهت بين من يقوم هذا الذي يأكل الربا لا يقوم، قلنا لا يتصرف يعني لا ينزع في تصرفاته عن عقل، وإنما يكون كما يقوم الذي يتخبط مثل واحد مريض بأي مرض مؤثر على عقله بحيث أنه مو قادر يركز وكذا، وعنده حالة من عدم الوضوح ويخبط خبط عشواء في قراراته. هذا زين لماذا؟ شوف هنا الآية التي بعدها تبين أو المقطع اللي بعدها يبين، قالت الآية ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فيقول هذه من دلائل شنو؟ تخبطهم، من دلائل تخبطهم أن الربا أثر عليهم فصاروا في هذه الحالة، بأنه من دلائل هذا التخبط أن جعلوا البيع بمستوى واحد مع الربا، مع العلم أن النظر العقلائي البدئي أو البدوي كما يعبر عنه هو أصلا يدرك أن الربا غير البيع، البيع تبادل ثمن ومثمن لمصل تحقيق مصلحة يحكم العقلاء بجريانها وأنها مطابقة للأسس العقلائية وأنها عملية ممضاة، بينما العقل حتى بشكله المجرد بدون تشريع لا يحكم بذلك فيما يتعلق بالربا. زين إذ يرى أنه يأخذ مالا من دون وجه حق، أن يأخذ المرابي مالا على من أقرضه مثلا بالنسبة إلى القسم الثاني من أقسام الربا وهو الربا القرضي كما يسمى بدون وجه حق، غير أنه مثلا لأنه راح يقرض على أساس مدة معينة فيأخذ عليه مالا زيادة على ماله، فهذا دليل على أنهم مثل ذاك الذي تقبطه الشيطان من الماس. زين بعد ذلك الآية الكريمة قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، واحد فعلا سمع الموعظة وعاد إلى ربه، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله طبعا هذه على فكرة الآية يقولوا مو هي الآية المشرعة لحرمة الربا، هناك آيات قبلها، وإنما هذا هنا مورد تأكيد فقط للحرمة والضرر، وإلا هناك آيات سبقتها، مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فعلى كل حال فمن جاءته موعظة جاءه عفوا موعظة من ربه وانتبه، خلاص اللي راح راح، عفى الله عما سلف، وهذا الآن عليه أن يلتفت إلى نفسه من هنا. ولذلك جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله أبطل بعد ذلك الربا، اللي كان لأنه هذا كانت حالة شائعة يعني في المجتمع العربي وغير العربي. اليهود مثلا كانوا يتعاملون به بدليل قوله تبارك وتعالى في آية أخرى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، لأنهم كانوا أيضا منهيين عن الربا ومع ذلك كانوا يقومون به. فيظهر أن هذا إلى تاريخ، يعني الربا إلى تاريخ في المجتمعات ومنها المجتمعات العربية. ومن عاد اللي جاءه النهي وتنبه ومع ذلك عاد، شوف التهديد هنا، قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. زين، بأي معنى الخلود؟ طبعا هنا الخلود في اختلاف، هل الاختلاف بحث الخلود أيضا بحث يعني يبغى له وقت، هل الخلود بمعنى الإقامة الطويلة أو الإقامة الدائمة؟ هناك اختلاف، هل الخلود بمعنى أنه يقيم لفترة ولكن هي طويلة فيعبر عنها بالخلود لطولها، لا، أو التأبد بأن يبقى أبد الأبد يبقى في والعياذ بالله في نار جهنم. زين، هل في هذا دليل على صحة ما ذهب إليه المعتزلة؟ المعتزلة يذهبون إلى أن المرتكب الكبيرة يخلد بالنار، لا. لماذا؟ لأنه هنا يقول من حيث أنه مستهزئ بآيات الله وهي تؤدي إلى الكفر، ولذلك اعتبر أنه شنو؟ اعتبر أنه يخلد في النار، وإلا الخلود في النار يكون للكافر، فهذا بحكم الكافر من هذا الباب وليس من باب أن مرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم. زين، خلونا نلاحظ بس في دقائق بعض الروايات التي وردت في هذا الجانب. شوف شلون يعني لما يتحدث الإسلام والقرآن والروايات عن الربا، ليش تشوف الآن؟ قلت لك يعني في المقدمة هذا الضرر اللي تشوفه الآن في العالم، هذه الفجوة الفاصلة بين طبقة وأخرى بمراق كثيرة، في كثير من الأحيان سببها أخذ الربا والتعامل بالربا. ولذلك ورد مثلا عندنا في الكافي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم ربا عند الله أشد من 70 زنية كلها بذات محرم. شوف قد الأثر المترتب على هذا العمل السيء. وفي رواية عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه أخبث المكاسب كسب الربا. زين، زرارة كان يسأل الإمام في الرواية، يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قول احنا نقرأ في القرآن سمعت الله يقول، او هو يسأل الإمام بصيغة سمعت الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لكن يقول احنا اللي نشوفه انه اللي يرابوا تشوف اموالهم زايدة، يعني وين يمحق الله؟ لان المحق له معنى، يعني المحق بمعنى النقص، ولذلك يقال للقمر في المحاق بمعنى نقص ضوءه، أو المحق بمعنى إذهاب البركة من آصل، يطلق على المعنيين. فيقول احنا تشوفوا بدولة ذاكم يعني فلوسهم زايدة وما شاء الله يعني ما جاي يصيبهم شيء، فقال له ليس أمحق من الربا لأنه يمحق الدين. إمام يقول له أنت تشوف أمواله صحيح، لكن هو دينه كيف؟ اسأل عن دينه، مو المهم الأموال، يمحق الدين. زين، بعدين يقول الإمام سلام الله عليه فإن تاب منه فإنه يصيبه الفقر، يعني الله سبحانه وتعالى يمحص بالفقر بعد ذلك. زين، فإذا هذه أيضا من الروايات التي تناولت هذا الأمر. وعن الصادق عليه السلام آخر رواية: إنما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. شنو علاقتها اصطناع المعروف؟ الإمام يقول الله شدد، وفي رواية غير هذه الرواية أنه الراوي يسأل الإمام يقول ليش الله الشكل مشدد في الربا؟ الإمام يجاوب يقول لكي لا يزهد أهل المعروف في المعروف أو يمتنع الناس عن اصطناع المعروف قرضا أو رفدا. قرضا أو رفدا، قل قرض معروف، الرفد يعني العطية والصلة. زين، يعني شنو كلام الإمام معنا؟ يقول يعني إذا ساد الربا في مجتمع فإنه يشجع من كان يقرض الناس بالقرض الحسن على أن يصير حالة عامة، فيرى هؤلاء كثرة من يكتسبون من وراء الربا، يقول لك أنا ليش أروح أقرض بدون شيء وهذه الناس كلها، فتسبب حالة من ضياع هذا المعروف، وبالتالي فلذلك يزهد الناس فيه ويأخذون بطريق الربا باعتباره وسيلة لتحصيل ماذا؟ لتحصيل الربح السريع. إذن هذا المثل يتعلق بهذا الجانب، فوصفه بأنه أو وصفهم تبارك وتعالى بمن يتخبطه المس. طبعا بعض العلماء الفقهاء من أمثال السيد السبزواري أعلى الله مقامه يقول وهذه الآثار ليست في الربا فقط، وإنما الله يريد يراوينا كمثال بأنه ترى، يقول هو وفعلا كلام جميل، ترى كثير من المعاصي مو بس الربا تسبب خلل في الرؤية عند الإنسان، فيخبط في حياته خبط عشواء، شوف ما عنده ضابطة في حياته، مو السبب لأنه غبي أو لأنه مشكلة عنده في الدراسة أو لا، السبب هو ارتكاب لبعض الذنوب. فبعض آثار الذنوب تؤثر على اختيار الإنسان، وأنت تلاحظ يعني لما دعا عبيد الله ابن زياد من دعا لقتال سيد الشهداء ليشوفوا الآن الجنة أمامهم المفروض، هذا الحسين، بعد أحد يتكلم عن الحسين؟ أحد يقدر؟ ما أتصور ولا يتصور متصور أن هناك شك في أن الحسين على الحق وأن ما عداه على الباطل، لكن هذه من آثارها تركت لهم هذا الاختيار، هذا الاختيار البعيد عن الحق وعن الرشد بأن سلكوا هذا المسلك وآثروا عن بأن يقفوا أمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ويقرحوا قلب رسول الله. يعني آخر هي قضية تتعلق بمن هذه، ولذلك ترى أن صاحب العزاء هو صلوات الله وسلامه عليه وآله، يعني لو كان في عندهم ذرة من الإيمان، وحتى لو عاد لهم موقف ويا الحسين، خلي يسألوا أنفسهم من الذي سيتأثر قلبه بهذا؟ أما كانوا يرون، وذاك يدخل إلى مجلس يزيد ويرى يزيد يقرع رأس الحسين ويقرع سنه بتلك العصا فصرخ صرخة، وهو أحد الصحابة، قال يزيد ويحك ارفع هذه العصا عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله إلا هو لطالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يشبعهما لثما وتقبيلا. كم مرة أنا أشوف رسول الله منحني على هذا الثغر يقبله، مكان كان رسول الله يضع عليه ثغرا، يضع عليه فمه تقرعه بسياطه، ولذلك كانت المصيبة نافقة برسول الله. فلما أن جاء اليوم العاشر من المحرم، هاي الرؤية اللي يرويها جملة علماء المسلمين من المحدثين، تنام أم سلمة ثم ترى في المنام رسول الله وهو أشعث أغبر. أول مرة يشوف توف رسول الله بهالحالة بلا عمامة، تراب غبار على رأسه ولحيته، نادت يا رسول الله فداك أبي وأمي، ما لي أراك أشعثنا غبار. قال يا أم سلمة الآن رجعت من حفر قبر ولدي الحسين بأرض كربلاء. شايفة هالغبار والتراب؟ هذا من تراب كربلاء. انتبهت وهي فزعة منادية: وولداه وحسين. أم سلمة شافت رسول الله وحبيبه غبار في راسه ودمعات سكيب. قالت: يا طه حالتك والله غريبة. قالها: اسمعي مني تفاصيل الرزيل. خل أخبرك يا أم سلمة، أنا مع الكرار والزهر الزكي، رحنا لوادي كربلاء فيها العشير، وهذا التراب اللي تشوفين عليه يا أم سلمة، هذا تراب الغاضرين. ومن ذبحة ابن حسين هالساعة رجعنا، لا تسألي عن حالته والله فجعنا. ليش يا رسول الله؟ لا رأس لا شفة، لا رأس لا جفين لا خنصر وجدنا، بس الجسد عاري على حر الوطي. ومن منحر ينادي، ليش من منحر جثة بلا رأس؟ من منحر ينادي: يا جدي عطشاني، ذوبوا كبدي بالظما وتالي ذبحون. ظلت مرمي على الثرى ما جهزوني، وبدأ الغسل خيلهم داست علي، وبدال غسل خيلهم رضت عظامي. شبوا يا جد النار تالي في خيام، طلعت بناتي ونسوتي وجملة ايتامي، حتى الوديع تصيح وين أهل الحميه. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين، وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك. برحمتك يا أرحم الراحمين لأموات المؤسسين لا سيما العزيز الراحل أبو أنوار
وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.